اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ويعني حديثنا متصل في هذه المرحله الخطيره اللي بتمر بها مصر الان، واحنا معانا يعني ضيوف في هذه الفقره، وانا بدعو الاحباب ان هم يتابعونا وينتبهوا لكل كلمه تقال في هذه الفقره، لكلام مهم جدا سيقال بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة والأخيرة في هذا اليوم المفتوح، معنا فضيلة المجاهد الشيخ المفكر الإسلامي الكبير، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي.
ازي
حضرتك أستاذنا؟
الحمد لله،
منور يا أستاذنا،
ربنا يبارك فيك.
أيضا معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أنا مع الدكتور.
أهلا وسهلا
دكتور، ربنا يكرمك. أيضا معنا فضيلة المربي الأستاذ الشيخ نشأت أحمد. أهلا وسهلا بك، سعد الله بحضرتك. دكتور جمال، عايز أبدأ مع حضرتك من خلال السؤال، هل سينجح مخطط تقسيم مصر؟
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نحدد يعني لازم الساده المشاهدين يفهموا ما معنى مخطط تمزيق مصر.
نعم.
والهدف إن احنا نوقظ وعي الأمة عشان تكون على حذر وما تختزلش المشهد اللي احنا بنشاهده امامنا الان، بانه خلاف ما بين قوى سياسيه حول الدستور والتاجيل والتعطيل. المساله اخطر من ذلك بكثير، ويتضح ذلك اذا نظرنا الى سياسه الدول الغربيه او في التعامل مع المشروع المصري.
نعم.
هم قالوا الفتره الماضيه دي انه يعني بالنسبه للدراسات التي تمت، قالوا ان مصر لو استطاعت في هذه المرحله ان تهيئ لها قياده راشده يمكن ان تجمع العالم العربي على قلب رجل واحد، ويمكن ان تستخلص ثرواتها المنهوبه، ومعنى هذا ان ينهار المشروع الصهيوني وفي نفس الوقت يسقط المشروع الامريكي في الاستحواذ على منطقه الشرق الاوسط باكملها. ومن أجل هذا كان التخطيط، بيقولوا المبادئ السياسة الأمريكية في التعامل مع مصر من حوالي بعد كامب ديفيد عند المرحلة فاصلة، حول أربعة عناصر أساسية. سيادة مفهوم التوتر والاضطراب في مصر، تدعيم المفهوم الولاء الطائفي مسيحيين ومسلمين، تخريب مصر من الداخل، عزل مصر عن محيطها العربي، خلق الشلل في وظيفة مصر الإقليمية لما الرئيس محمد مرسي بدأ يتحرك ويذهب إلى المؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر عدم الانحياز ويروح الصين وبدأ يكسر الحصار المفروض على مصر. قال هنا بقى عملية اللي هو تدعيم أو تقزيم دور مصر الإقليمي وعزلها عن محيطها العربي وحرمانها من أداء دورها الطليعة على أنها قوة يعني قائدة. مصر الرائدة عبر التاريخ كله، هم درسوا التاريخ جيدا وادركوا ان مصر لها دور على جانب كبير من أهمية، وله دور في انقاذ العالم العربي والإسلامي من الهيمنة الأجنبية.
يبقى المخطط في اربع نقاط.
اربع نقاط ليس هذا الحسب، وتمزيق مصر وكما تم تمزيق العراق وكما تم تمزيق السودان.
ما تجيب لنا الدليل يا دكتور واحده واحده بقى.
انا نمسك نوال، المفروض عاوز اقول المخطط ده نشره روجيه جارودي في كتاب ملف اسرائيل، نشره فوزي محمد طايل في تاريخ اسرائيل السياسي، وفي كتاب كيف نفكر استراتيجيا، وفي كتاب ايضا الجوله العربيه الاسرائيليه السادسه، ونشره ايضا الاستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه القاهره رحمه الله عليه في كتابه كيف تفكر إسرائيل؟ إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، مصر والحرب القادمة. وأيضا نصره جمال حمدان، وأيضا نشره اللواء مركان حرب محمود شيد خطاب في كتاب أطماع إسرائيل التوسعية. كل ده في النهاية يقول إن هناك هدف استراتيجي بتوافق تام مع الكيان الصهيوني ودول الاحتلال الأجنبي أو الدول الأوروبية على تقسيم المنطقة العربية، وتأتي قالوا العقبة الكوت في مصر. إيه التقسيم بالنسبة لمصر؟ قالوا أربع دويلات: دويلة بربرية تلتحم مع دولة بربرية شمال السودان عشان يعزلوا مصر الإسلامية عن السودان، دولة قبطية، دولة إسلامية، وبعدين قال اليهود يزحفوا عبر شبه جزيرة سيناء وياخدوا سيناء كلها وياخدوا شرق الدلتا ويقفل البحر الأبيض من رشيد شمالا إلى دمياط إلى شرق غربا إلى دمياط شرقا إلى دمياط شرقا. هذا المشروع ده عمره 28 سنة، ومن أجل هذا لازم الأهم الخطوة الأولى أن يبقى في فتنة داخل المجتمع المصري، فبدأوا بالفتنة الطائفية وجاءت اليوم وإحنا على أبواب العبور بمصر إلى بر الأمان
إن شاء الله.
أحيوا هذه الفتنة عشان يحولوا بيننا وبين التوحد. مرة أخرى أذكر بالأشياء اللي هو سيادة مفهوم التوتر والاضطراب في مصر، خلق شلل في وظيفة مصر الإقليمية، إزابة العروبة في المفهوم الإسلامي، خلق دولة البربر على جزء من أرض مصر والسودان، تفتيت الإرادة القومية، تشجيع الشعوبية، تدعيم الترابط الدولي ضد مصر، يقول عشان ما حدش يثق فيك ما حدش مد لك ايد المعونة، يبقى حصار لمصر عبر الدول الإقليمية والدول الخارجية علشان نعوها انها تقدر تنهض من العصر الاقتصادية التي فيها، بالإضافة إلى مساعدة الزعامات المهلهلة اللي علشان دفع بها لموقع ايه. هما دلوقتي مش هيجيبوا النظام القديم، لكن هم عاوزين رئيس دولة، دولة مهترئة، في تغيير ثوري جديد، وجابوا رئيس جديد واعلنوا مش عارف عبر الاتحادية على رئيس جديد، هحط يجيب واحد كده وخلاص، اي واحد من الناس الذين يستطيعون كما كان النظام السابق هو يعني نقدر نقول ينفذ كل ما يأمر به ويدعم المشروع الصهيوني. وبعدين من خلق طبقات منتفعة طفيلية زي رجال الأعمال الموجودين وزي الإعلاميين الموجودين، كل ده ويستخدمون من أجل هذا أجهزة الاستخبارات لجمع معلومات عن مصر من الداخل، توافق تام بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية، توافق قالها حامد ربيع في كتابه احتواء العقل البشري، العقل المصري، احتواء العقل المصري في سلسلة نحو وعي تاريخي وسياسي واستراتيجي. فاكر من سنوات أنا اديت لك مجموعة من هذه الكتب؟
نعم.
هذا يقول فيه كده توافق تعمل المخابرات الإسرائيلية مع المخابرات الأمريكية على مصر لجمع معلومات عن مصر والتعرف على عقلية رجالاتها والتعرف على القوى الوطنية القادرة على أن تكون قائدة ومؤثرة ومغيرة لمصلحة الأمة واستئصالها سواء بالسجن أو القتل. إذن هذا مخطط. إذن المشهد اللي أمامنا الآن لا نواجه كما يقولون أن المساكين البلطجية جزء من مجتمع مصر مجنى عليه، لكن القضية قضية أكبر من ذلك. نحن نواجه أجهزة استخبارات دولية تريد لمصر تدمير مصر، تمزيق مصر، عشان نفهم الشعب المصري كله إحنا يجب أن نكون على قلب رجل واحد، أمة واحدة زي ما كنا بنقول في الميدان، إيد واحدة، لأن المفروض بالشكل ده إن إحنا مش بنواجه بس الفلول. وعشان كده أنا طالب السيد وزير الدفاع وطالب السيد وزير الداخلية إنه يجيبوا أجهزة بتاعتهم وأجهزة رام وقولوا بتفضلوا وقولوا لنا هل فعلا هذا المخطط. وأنا طبعا عبر قناة الرحمة مشكورة، أنا مستعد يجيبوا أي حد، الوثائق موجودة وتقرأ، موجودة ومنشورة وتقرأ عشان يعرفوا أن المسألة ما يختزلوهاش في المشهد السياسي.
نعم.
وبالتالي ما فيش حاجة اسمها دول بنفصل بين الفريقين، والمجرم الأخبار بيتعامل يعني المفروض مع مين؟ مع رجال بعض رجال الأعمال، ويتواجب مع الإعلاميين، ويتواجب أيضا مع، وقال له لا فاتن أذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي قال في الفترة اللي فاتت الكنز الاستراتيجي بتاعه حسني مبارك اللي وراه، وقال كمان كلمة خطيرة جدا: لهم تشكيلات عسكرية في أحياء مصر في مصر الجديدة في مدينة نصر. عشان كده كل اللي بيجري هذا من قتل وترويع هو الهدف والاستخراط الأجنبية. ولذلك أنا طالب وزير الحربية بالتحقيق وزير وزير العدل بالتحقيق ورئيس الوزراء بالتحقيق عشان ما يختلوش المسألة في مسألة مشهد سياسي. نمرة اثنين ان الامة تدرك السماء الذين الان بيلعبوا بالنار لان مصر في خطر وما يختزلوش. وانا طالب الرئيس محمد مرسي ما يختزلوش هو الان احنا حملناه المسؤولية وقلنا هو راك شعب مصر بالاجماعة عاوزين احنا الان نعبر بسرعة الى بناء مؤسساتنا الدستورية. لابد ان نقبل بتغيير في الدستور الذي توافق عليه الجمعية التأسيسية خط احمر عند التيار الاسلامي والقوى الوطنية لان مش بس التيار السلامي والقوى الثورية والقوى الوطنية. احنا لا نقبل بتغيير ولا تعديل موعد الاستثناء ولا تنازل عن اي من الحاجات اللي احنا قلناها.
مخطط التقسيم دكتور جمال يحتاج الى ان احنا حلقة كاملة مع حضرتك واحنا يعني بنطلب من حضرتك على الهواء انك تكون معنا يعني يوم الاثنين على الهواء مباشرة في برنامج مجلس الرحمة ونقولها على الملأ.
ربنا يدينا
ان شاء الله ربنا يبارك فيك ونقولها على الملأ. وهذا المخطط نقوله على الملأ ويوضع ويكتب وينشر في جريدة الرحمة بإذن الله في هذا الأسبوع من أجل أن الصورة تبقى واضحة لكل المشاهدين والقراء في كل مكان وللشعب المصري على وجه العموم. دكتور عمر دكتور جمال بيقول مخطط لابد من مواجهة هذا المخطط بأن احنا يتحقق الشعار اللي كان مرفوع في ميدان التحرير في الثورة ثورة 25 يناير 2011 إيد واحدة. متى يتحقق هذا الشعار إيد واحدة في وحدة الصف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالله نسأل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة
يا رب
وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يقي مصر شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار. نحن في قضية صراع أكبر من الثورة ذاتها. الثورة الثورة قامت وهي تريد الإصلاح ومحاربة الفساد ونظام سابق وبفضل الله عز وجل كللت الجهود بالنجاح وقامت الثورة وحققت الكثير من أهدافها. لكن حرص الفلول والمنتفعون وأصحاب الأجندات الخاصة والأجندات الخارجية على تمزيق الصف وتفريق الكلمة وتشتيت الأمة. ويوم أن يستطيع هؤلاء أن يفرقوا الكلمة وأن يمزقوا الأمة فهذا معناه أنهم حققوا هدفا كبيرا جدا. فإن أعداء الإسلام قديما وحديثا علموا هذه الحقيقة. ولذلك اليهود على قلتهم وضآلتهم لا ينجحون في معركة إلا بتفريق كلمة أعدائهم وهي السياسة التي لخصت في كلمة فرق تسد. هذه السياسة لم تنحصر في اليهود بل وأذناب اليهود وكل من هاود اليهود وكل من يعملون لحساب اليهود. وهناك للأسف عمالة كانت قديما مختفية لكنها باتت الآن واضحة حتى إنك تجد اجتماعات مكشوفة والإعلام يسلط عليها الأضواء ويعطيك صورة عن اجتماع مثلا في السفارة الأمريكية واجتماع مع رئيسة وزراء إسرائيل واجتماع مع رجل أعمال إسرائيلي وأشياء كثيرة باتت واضحة لم تكن من قبل يعني بهذا الوضوح ولا بهذا الكشف. القضية في مسألة تحقيق الوحدة ومحاربة الفرقة أريد أن أقول ما قاله الله عز وجل وبينه أن المرض يكمن في فرقتنا وأن العلاج يكمن في وحدتنا. فما من قضية إلا وفيها داء ودواء. فداء هذه الأمة الفرقة ودواؤها الوحدة. والله عز وجل بين أن الذين يحرصون على تفريق الأمة وتمزيق الصف هم أعداء، قد يكونوا خارجين عنا وقد يكونوا من بيننا. ولذلك في مسألة إعداد العدة ضد أعدائنا قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا هو العدو الخارجي،
نعم،
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وهذا هو العدو الداخلي. إذن هناك عدو خارجي وهناك عدو داخلي، علموا أنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا على من يناوئهم أو على من يعادونهم إلا بتفريق كلمتهم وتمزيق وحدتهم، وهذا الذي عرفوه نجده نحن في كتاب الله عز وجل في مثل قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحيث وجد التنازع لابد من الفشل ولابد من الهزيمة، مهما كانت القوة الإيمانية، مهما كانت الروح المعنوية، مهما كان الإعداد والاستعداد، ولو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيث كان فينا رسول الله وكانت غزوة أحد ووقعت الفرقة ليس بين جيش المسلمين قاطبة وإنما بين مجموعة من الرماة، نزل النصر أولا وكان ساحقا وكان مبينا، حتى قال الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لكن حين وقعت الفرقة وحين وقعت المخالفة ماذا كان؟ وقعت الهزيمة. فلما وقعت الهزيمة تساءلوا كيف جاءت من بعد نصر ساحق مبين؟ قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن فأعداء الإسلام في الداخل والخارج حريصون على تفريق كلمتنا وتمزيق أمتنا، والله عز وجل يقول لهم على سبيل المثال: ومنهم أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب هذه تشمل اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب يعني يا إسرائيل، قل يا أهل الكتاب يعني يا أمريكا، قل يا أهل الكتاب يعني يا أيها النصارى الذين تجلسون الآن أمام الاتحادية أو تخربون في مصر وهي بلد تجمعكم مع المسلمين والمسلمون والنصارى في بلد واحد، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، كل هذه الحرب لأننا نريد مشروعا إسلاميا، كل هذه الحرب لأننا نريد أن نطبق شريعتنا، كل هذه الحرب لأننا نريد أن نعود إلى هويتنا، ألسنا مسلمين؟ أليس من حقنا أن نرجع إلى مرجعيتنا وإلى شريعتنا؟ الدستور الذي كفل للخمسة في المئة من النصارى أن يتحاكموا إلى شريعتهم أليس من باب أولى أن يكفل الحق لخمسة وتسعين في المئة من المسلمين؟ إذا رحنا نستثني 5% علمانيين ليبراليين لا يريدون الشريعة، أليس من حقنا نحن 90% أن نطبق شريعتنا وأن نتحاكم إلى ديننا وإلى مرجعيتنا؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا؟ نعم هم يبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يذكرنا الله عز وجل بما يجب أن نفعله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، هنا أو هناك، يهودا أو نصارى، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وهي كما هي، هذا القرآن كما نزل لا يزال غضا طريا لم يتغير فيه حرف، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تقال وفيكم رسوله للصحابة، ونحن وفينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال لنا نحن وفيكم ورثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء، إذ العلماء ورثة الأنبياء، إذن وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن أمام مشكلة فرقة، ما علاجها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيات. واسمح لي أن أقول لك أمام قضية الفرقة ذكر الله لها عدة أنواع من العلاج، يعني في التقوى قال اتقوا الله حق تقاته، قال ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، لكن عندي مسألة الفرقة أذكر وانظر إلى عدد من الأدوية واعتصموا بحبل الله جميعا أمر ولا تفرقوا نهي واذكروا نعمة الله عليكم تذكير بعد آية بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا خذوا خلاصة تجارب الأمم السابقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات تحذير وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن الفرقة سرطان الأمم يحتاج إلى علاج مكثف، لذلك جاء القرآن بكل هذا العلاج وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس إنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة والجماعة وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا الكلام ليس من عندي، تلك آيات الله
جميل.
نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. قضية وحدة الأمة هي العلاج. انظر إلى قول الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إلى غير ذلك. عشرات الآيات التي تؤكد على هذه القضية، فإذا غابت عن وعينا وغابت عن ذهننا فلا خير فينا. إن الله عز وجل قال عن قرآنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذا هو التبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام حين وصف القرآن قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهذا حكم ما بيننا وهذا هو علاج أمراضنا وحلول مشكلاتنا. هذا القرآن الذي يرفضه العلمانيون والليبراليون وغيرهم هو قضيتنا، هو مرجعيتنا، هو دستورنا.
جميل. من هذا الاعتصام ومن هذا التوحد ومن هذه الجماعة تمثلت وتكونت وتكون ائتلاف القوى الإسلامية
الحمد لله
بفضل الله رب العالمين. وكان اللقاء اليوم نريد أن نتعرف على أهم التوصيات اللي خرجت بها النهاردة في الشيخ نشأت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أولا أحببنا أن يعلم القاصي والداني أننا الشعب المصري أمة واحدة، وما أتم الله علينا هذه النعمة ولا هذا النصر ولا هذه الثورة إلا بتوحدنا ووقوفنا صف واحد في ميدان التحرير، لم نفرق بين طائفة وطائفة ولا مكانة ولا مكانة، بل كنا جميعا أمة واحدة ويدا واحدة، بل كان هتافنا إيد واحدة للجميع. والميدان جمع بيننا مع التباين الشديد في معتقدات كل فريق منا. هذا الأمر سعى أعداء الأمة لاختراقه وبأسباب واهية أو على أسباب واهية، أقول واهية، أرادوا أن يشقوا صف الأمة وأن يجعلوا منا فريق يناطح فريق، رغم أننا جميعا في مركب واحدة وأهدافنا واحدة. أهداف الثورة لم تتحقق كلها، جزء كبير منها كان يحتاج لقرار حاسم، وكل التيارات التي كانت في الميدان كانت تنادي بهذا القرار، مسألة أخذ حقوق الثوار ومن قتل الثوار. مجرد أن تم الإعلان الدستوري فوجئنا بذهول شديد جدا، أمر مذهل إن هذا الأمر الذي طالما طالب به الجميع جعلوه السبيل لشق صف الأمة، وبدأ الخداع وبدأ الكذب وبدأ التضليل عن طريق آلتهم الجبارة في الإعلام في تشويه صورة ليس الدستور، عزل الإسلاميين في وادي وجعل بقية الأمة في وادي آخر، وكأننا أصبحنا فريقين ولسنا أمة واحدة. تيارات الليبرالية والعلمانية لا خلاف بيننا أن نختلف، ولا خلاف بيننا أن يكون لنا لكل فريق وجهة نظري، لكن في النهاية ما نستقر عليه ويستفتى الناس عليه يجري على الكل وهو سيف على الجميع، ودي مبادئ أساسية اتفقنا عليها بدء الثورة. لكن نفاجأ بإن هؤلاء بدأ ينضم إليهم فلول النظام، بدأ ينضم إليهم من لم يشارك في الثورة أصلا ولم يحضر معنا، بدأ ينضم إليهم من كانوا هم بأنفسهم محط وهدف عدوانهم البلطجية. أمر مذهل أن تتجمع كل هذه القوى أو هذا الكتيل على شيء واحد، الطعن الشرعي. والطعن في في تحقيق أهداف الثورة، ونحن الذين جميعا بل هم كانوا معنا يطالب بهذا الأمر. لما يتحقق هذا الأمر تنقلب هذه الموازين كلها علينا، وتتحول البلد لهذا الصدام وهذا الصراع، ثم نجد كل يوم تصعيد وتصعيد وتصعيد بشكل سريع جدا، خشية أن يكتشف شبابنا الذي خدع عن طريق الإعلام الكاذب أنه ثورته قد تضيع وقد تنتهك حرماته وقد تسلب. وبدأ بعض شباب أنزل، وأنا ذهلت أنهم ينزلوا في الميادين وهم يروا حولهم من لم يكن لهم أدنى مساهمة في الثورة، بل يجدوا معهم من عادوهم، من حاربوهم، من قامت الثورة أصلا ضدهم، الفلول أنفسهم، النظام القديم نفسه، بل الوجوه التي عرفت بعداوتها للثورة، مش أي وجوه، لأن الحزب الوطني يعني سامحني كلمة حق نقولها ليسوا جميعا ضالعين في العداوة للأمة، وليسوا جميعا ضالعين في الفساد،
صحيح،
فيهم نسبة أكرهت على دخول حزب، وده كانت هذا النظام والسياسات معروفة إن حتى نجمة السياسات كل من يود أن يرتقي لوظيفة عليا يشترط له أن يلتحق بالحزب. ففيه أناس يعني دخلوا الحزب مكرهين وهم ليسوا فيه براغبين، وهذه كلمة نقولها لأن الإنصاف واجب علينا ودين،
ما شاء الله رائع.
فهؤلاء لم يكونوا ضالعين لا في عداوة الثورة ولا في تأييد النظام السابق، لكنهم أكرهوا لظروف عملهم أن ينضموا الحزب الوطني. هذه الفرقة ليست جميعها محل عداوة للثورة ولا محل إفساد في الأرض، لكن في نسبة كبيرة، في نسبة أخرى كانت ضالعة، وضالعة ضلع كبير جدا في الإفساد في الأرض وفي نهب ثروات البلد وفي غيرها، بل وفي تحريك آليات البلد ضد أي إصلاح في البلد. هذا الكلام كان موجود، لكن لما نجد من ينزل إلى الميدان، الوجوه التي لا يختلف على عداوتها للثورة تشارك وتنضم وتتحول مع الثوار إلى ثوار، وضد مبادئ الثورة وضد أهداف الثورة، هذه كارثة. لما نجد هذا المشهد الإنسان يقف حائر، ما الذي دهى شبابنا؟ كيف لا يرى هذه الصورة وهي واضحة كالعيان؟ لكن الإعلام المضلل تلاعب بالناس وعقول الناس وبدأ يقلب الحقائق، يعني ليس له الآن مسمى، يعني عدد كبير من الإعلاميات ليس لها مسمى إلا إعلام قلب الحقائق، إعلام تزييف الحقائق، إعلام تزوير الحقائق، لما نصل لهذه المرحلة أن هذا الإعلام الذي كنا نرى تزويره علينا وضدنا أثناء الثورة كيف كان يقلب الحقائق علينا، كيف كان يحول الدفة علينا، كيف كان يثير الحكومة السابقة والنظام البائد علينا، هم الآن أصبحوا هم مصدر الثورة ومنشأ الثورة ودعاة الثورة. هذه يعني مقاييس الحقيقة تذهل العقل وتجعل الإنسان الحليم حيران. متى تفيق الأمة؟ متى نبه شبابنا؟ احنا يعني منذ متى وشباب الثورة كنا في الميدان، ما كان أحد منا يخطر بباله أن يرفع حجر على أخيه أو على شريكه، لكن نصل لمرحلة أن يندفع شبابنا بقوة شديدة جدا واندفع معهم بلطجية ليستحلوا دماء إخوانهم ورفقاء الميدان معهم لمصلحة من تراق هذه الدماء الزكية. فالحقيقة كان لابد من موقف، وإن احنا نوحد لا أقول القوة الإسلامية وحدها، لكن هي دعوة لتوحيد كل القوى الثورية والقوى الوطنية وعودة شبابنا إلينا. نحن ليس لنا هدف خاص بنا، إنما هدفنا الرئيس إصلاح الأمة. قد نختلف في طريقة الإصلاح، بيننا الحوار، بيننا اللقاء، نسمع لوجهات النظر واسمع لنا غيرنا. أخطأنا أو أخطأ رئيسنا في تحصين بعض بنود الدستور لعلة اضطر إليها، ولو لم تكن العلة موجودة، لكن الخطأ وارد على البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التابون. ليس عيب أن يخطئ العبد، لكن العيب أن يستمر على خطئه، مش عيب أن يخطئ الرئيس. وإحنا من البداية نعلم أنه بشر ليس بمعصوم. نتمنى له التوفيق
يا رب،
ونسأل الله له السداد، ونسأل الله أن ينمى رشاد، لأن الحقيقة يعني كما يقول الإمام أحمد لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن صلاحه صلاح الأمة. أخطأ، الخطأ يعالج، ولكن يعالج بالحوار وبالتلاقي، وليس بأن نجعل ثورتنا فريقان وخصمان ومتصارعان. هذه كارثة يلعب عليها أعداءنا كما ذكر الدكتور جمعة بهادي الدكتور عمر من الخارج، ويبدأ يحركوا الدمى التي تعمل تحت أيديهم، ثم عن طريق الإعلام وتزييف الحقائق يخدع شباب الثورة لينضم لهذا القطاع فتنتقل إلى ثورة جديدة وشكل جديد. هذه كارثة، هذه كارثة في الأمة. طبعا لما رأينا هذا المشهد قلنا لابد من تحرك لأهل الحكمة ولأهل العلم في جمع الكلمة من جديد وإعادة لحمة الثورة ولحمة الوطن. نحن ليس لنا هدف خاص بنا، إنما هدف المصلحة العامة. وإذا كان لكم رؤية مرحبا برؤياكم، نلتقي ونجتمع ونتحاور، وإذا كان يعني عندكم رؤية نرى فيها المصلحة نحن أول الآخرين بها، لسنا أصحاب أجندة هنفرضها، لكننا من البداية أصحاب مصلحة في صلاح بلدنا وفي اجتماع كلمتنا وفي عودة لحمتنا، لأن أعداء الخارج كسر ولا يريد لمصر نهوضا، لأنهم يعلموا قوتها. وأنا يمكن كنت في العمر الماضي في رمضان الحقيقة التقيت بجماعة من دنمارك، شباب حدثونا حديث عجيب أنا لم أسمعه بنفسي، لكن نقل لهذا الحوار، حوار يعني في برنامج في التلفزيون على الهواء مباشرة مع وزير الخارجية الأسبق بتاع دنمارك، وده شخصية يعني معروفة، هو صنوان كيسنجر في أوروبا. فبتسأله المذيعة بتقول له مصر قد تقع في أيدي الإسلاميين، فهل ستفرض عليها حصار اقتصادي إن أفلتت منكم؟ رد عجيب، وأنا أسوقه حتى يعلم أهل مصر ما هي مصر. عند الغير. قال مصر أكبر من أن يؤثر فيها الحصاد الاقتصادي. مصر فيها من الإمكانيات ما لو أحسن استغلاله لصارت دولة عظمى من الدول العظمى التي بتنسى. أنا أسوق هذا المعنى لأن الحقيقة مصر فيها بالفعل وهذا واقعها. نبي الله يوسف قال عبارة، قال اجعلني على خزائن الأرض. مصر بفضل الله فيها خزائن الأرض، فيها من الخزائن ومن الكنوز ما يكفي لجعلها دولة لا تعادلها دولة في العالم. وتاريخ شاهد، في الأوقات التي انحدرت فيها الأمم وانحطت كانت مصر شامخة. حين دخلها الإسلام كانت مصر اليد الطولة في نشر حق العالم الإسلامي كله. التاريخ ليس ببعيد، وأجدادنا لم يأتوا بثروات من خارج بلادنا يقيموا بها مقومات بلدنا. بلدنا فيها من مقومات ما يكفي. اجتمعنا واجتمعت القوى الإسلامية والقوى الثورية والقوى الوطنية لهذه النية، أن نعيد لحمة مصر، أن نعيد بناء ثورة مصر، أن نعيد تلاقي الشعب المصري، أن نمد أيدينا لإخواننا الذين غرر بهم ليراجعوا أنفسهم ولنرجع أنفسنا. ليس عيبا أن يراجع كل فريق، وأن نلتقي على كلمة سواء حتى ننهض ببلدنا ولا نجعلها حرب ضروس وكل فريق عمال يهدد الآخر. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن النهاية لو حدث ما حدث عند الاتحادية فمن الخاسر؟
الكل. مصر. طب إذن ربنا يكرمك فضيلة الشيخ نشأة دكتور جمال، يعني إذن نحتاج إلى حلول عملية، حلول عملية من أجل مواجهة تمزيق مصر.
بس قبل أن نقول المسألة لم تقف عند مجال فضيلة الدكتور عند التفرق ده، وصل إن في قطاع من أبناء مصر موظف عشان يقتل إخوانه. يعني لما استخدم العصا الرصاص الحي يوم الثلاثاء الماضي، يعني الناس كانوا شباب رائح سلمية، مش عشان قاتل. لما عرف ان الرئيس بتاعه مهدد بانه سمعوا ان هم في مؤامرة على الرئيس في القصر،
بدأ اعتدوا عليه بالفعل،
وبدأ اعتدوا عليه بالفعل، فعنه هو خارج الموقف بتاعه وكسروا السيارة المرافق اللي وراه فتحرك وماش مدين اخوانه. فجأة وجدوا بينهال عليهم جموع من الناس البلطجية وغير البلطجية، قتل برصاص الحي 9 ملي اللي مستخدم برشاش عوزي الإسرائيلي وحاجة اسمها البريتا، نمرة 2 الغازات السامة صناعة أمريكية، أيضا الخرطوش، أيضا القنابل الحارقة، في شباب عنق حارقه، وأيضا في قنص في كثير من الشباب أظن 15 كل واحد خلعت عينه، 1500 جريح، وحوالي غد دلوقتي 8 لكن لسه حوالي أن كان 20 واحد بعضهم حالاته حرجة. فيعني بأي حق تستحل هذه الدماء، بفضلا عن ده أخوك في الوطن. مش بس كده، وربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عبد الله عزمان. ورسول الله سلم قال لزوالي الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. رسول الله سلم قال من آذى لي ذميا فقد باءت من ذمة الله ورسوله. ونظر إلى الكعبة وقال يا كعبة لدم المسلم أعز على الله منك. استحلال الدماء في الشهر الحرام، في شهر المحرم، دي جريمة. إيه العذر؟ يعني إيه حجة هذا الفريق الذي يستحل الدماء؟ والشباب في الميدان بيقول سلمي، ودخل ما كانش معاه سلاح، أخذ على غيره، واستمر العزق فيه من بعد الساعة 12 بعد الساعة 11 مساء لغاية الساعة 6 صباحا اللي هم يشتغلوا بالليل،
بدأ من بعد المغرب،
من بعد المغرب
بعد
قتل في قطاع من أبناء الشعب المصري، ويعرضوا على النيابة، ورمى القبض على مجموعة حوالي يمكن 130. وهذه الأشياء اللي بقول لك حضرتك، الرصاص الحي والقنابل الحارقة والغازية، وتم القبض عليهم في الميدان، طبط عليهم السوار رغم الجراحات بتاعتهم وكتفوهم، وجاءت النيابة وحققت وجمعت أدلة الاتهام، وإذا نفاجأ بأن النائب العام
خلق سبيلهم كله
خلق سبيلهم يعني ضاعت الحقوق. وصل الأمر في مصر لهذا المستوى. أنا عاوز أقول إذا نحن الآن أنا بعتقد في محاولة إجهاض الثورة المصرية منذ أن قامت هذه العشرين شهر واللي حصل في محمد محمود العرب كله دي يصب في خانة كذا. والحقيقة طبعا لا شك فيها أنا طبعا رجال الشرطة دول إخواننا والمفروض لما أشوفوا مشهد زي ده ما فيش حاجة اسمها الفصل بين فريقين, ده في حق وفي باطل, ما فيش لا تساوي بين المجرم وبين الإنسان العادي. إحنا للدماء عندنا حرمة سواء كان بلطجي, لأن ده ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر لعقله حرمة, لمعتقده حرمة, لنفسه حرمة, لماله حرمة, لا يعني لا
لعرضه
لعرضه حرمة, كل دي حرمات. فلما يجي شباب كم سنة 25 سنة و 21 سنة و 23 سنة داخل ميدان آمن مش ماسك الأسلاح في يدي يستخدم بقي كل من الذي البرطاجية مش وراءهم رجال بقى يعني, لأن دي مؤسسة تصرف الأمان اللي فاتوا ويد الأجنبية بدأت تحرك الأحداث. فلذلك من كان هنا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اتخذت مبادرة مع كافة القوى الثورية والإسلامية كلها, ولابد من وقفة جادة لأن أصبحت مصر في خطر. رغم أن احنا عندنا رئيس منتخب انتخاب شرعي وفي انتخابات حرة شفافة, والآن يعد العدة أصدر قراءة اللي بيسموه اللي هو الإعلان الدستوري عشان يحصن الجمعيات التأسيسية عشان يعد دستور عشان نستفتي عليه عشان نعبر إلى بناء مصر الحديثة بمؤسساته الدستورية. يبقى عندنا مجلس الشعب وعندنا مجلس الشورى وعندنا دلوقتي رئيس منتخب انتخاب شرعي, ونبتدي ننتقل بقى إلى المشروع الاقتصادي الكبير لأن قطاع من الشعب جعان. أدير 20 شهر بيعاني الناس اللي تحت خط الفقر جوع ومرض وغصب عنهم, وبعدين تيجي فريق الخونة والعملاء يدخلوا مصر في نفق مظلم. المفروض ان احنا نبص الان الاعداد ويتربصون واحتكاكات واعلام انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه, لان الكلمه امانه يعني الكلمه لها ان الانسان يلقي الكلمه لا يلقي تهبط به في الدرك الاسفل من النار, كلمه طارئه تهبط به ترفع الى عليين, الكلمه اعلان يقلب الحقائق راسا على عقب, دي الامانه, ده الكلمه امانه, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتدركوا انتوا بتشعلون النار لما تلقى نار, يعني بتكلم على الاعلاميين تلقى نار بدل ما ترمي عليها شويه زيت, اذا كان محضر معك مضخه اطفاء اطفئها شويه ميه اطفئها, ما عندكش حاجه تقول الله اكبر. لكن اشاعه الفتنه اذا نحن نواجه مش بس ناس يقتلون, احنا بنواجه اعلام مسخر لاستمرار اشعال النار رغم ضد مين, ضد رئيس الدوله المنتخب, ده خروج على الشرعية. وأنا بستغرب الرئيس محمد مرسي بارك الله فيه الموقف اللي حصل بتاع عبد المجيد اللي هو بالعام مع المستشار الزند, موقف يعتبر يقننوه في القانون لو فيه قانون بيقننوه بأن ذواتي خروج على الشرعية, ده رئيس الدولة وهو المفروض الرئيس السلطة التنفيذية كل أجهزة الدولة المفروض تسمع وتطيع, اسمعوا ولا وطيعوا ولا فلم يجي الخروج على ولي الأمر والسب والشتم دي مش 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 خلق رفيع واعرض عن الجاهلين, ده خلق الغباء. عاوز اقول كلمه كبيره عيب برئيسك لان ده شعب, ده رئيس شعب مصر, دي اهانه لشعب مصر. فلذلك الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وكل فصائل العالم الناس الشرفاء في مصر الوطنيون قرروا لابد من التوحد لوقوف هذا المخطط والعبور بنا بسرعه الى مرحله التصويت على الدستور. عشان كده احنا الجمعيه الشرعيه للحقوق والاصلاح بالامس اعلنت ان صحيح انتوا بتقعدوا مع القوى الوطنيه والسيد الرئيس والقوى الوطنيه اللي بتتوسط بين السيد الرئيس والقوى الاخرى الثوريه, قالت لهم يا جماعه احنا عندنا ثوابت مش هنفرط فيها, احنا الان الرئيس حصن الهيئه التاسيسيه والهيئه التاسيسيه اعدت مشروعا مش زي ما بيقولوا تم سلقه في دقيقه ونص, ده كل ما دخلت حوالي يمكن حوالي 35 ساعة
50 ساعة.
ساعة كل مادة من المواد الدستور مش ده صوتوا عليه في دقيقة ونص من طول الليل مش ده. فأنا عاوز أقول النهاردة إذا نحن نريد أن نعبر بسرعة إلى المؤسسات الدستورية والاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي علشان نشوف عشان ننتقل لمرحلة التطهير والتغيير. احنا تأخرنا ولذلك كان هنا عشان بس اخواننا الجمعية الشرعية الحمد لله الحقوق والإصلاح اتخذت قراراتها وتمنت واتخذت كل التدابير اللازمة. لن تسمح أن يقفز أحد على الشرعية الدستورية والقانونية والديمقراطية. احنا عندنا شرعية دستورية قانونية ولن نسمح لأحد لن نقضي قضيتنا. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا سبحانه وتعالى وأقيموا شرع لكم يا دين نفس وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قامة الدين ومقتضيات قامة الدين أن تقوم مؤسسة الدولة العصرية مرجعياتها الإسلامية عشان تحقق المشروع الحضاري في الاقتصاد والتعليم والإعلام. فمن أجل هذا أنا أردت أن أنا أضيف الإضافة دي الخاصة لما قال الدكتور عمر.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير.
معنا الآن على الهواء معالي الدكتور محمد يسري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
منور دايما يا دكتور. ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك وفي أضيافك الكرام.
ربنا يبارك فيك
يا دكتور.
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد. يعني محتاجين كلمة من حضرتك كما تعودنا ان احنا نسمع ونستمع لكلام حضرتك في الازمات اللي بتمر بها مصر من اجل ان احنا نخرج من هذا النفق المظلم. ماذا تريد ان تقوله للشعب المصري على وجه العموم؟
بس بسرعه نقول له الحمد لله على السلام لان كان في محاولات اعتداء عليه النهارده عند سوريا. الحمد لله على السلام.
الحمد لله على سلامتك.
سلمكم الله جميعا وبارك فيكم. احنا نريد ان نزف بشرى للمجتمع المصري باسره.
نعم.
ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب خروجا من هذه الازمه وتحقيقا لوحده الامه عبر ما سوف يعلن بعد دقائق معدوده من الاعلان الدستوري الجديد والذي يتضمن يعني استبدالا للإعلان الدستوري السابق وتحقيقا بكثير من المطالب ودفعا بكثير من المخاوف وتحقيقا لأمن هذه البلاد واستقرارها وطمأنينتها. وأحب أن أنوه بأن هذا القرار أو الإعلان الدستوري إنما هو نشأ عن هذا الحوار المجتمعي الذي شارك فيه أكثر من 50 شخصية وطنية مثلت جميع الاتجاهات ويعني جميع الأطياف الموجودة في المجتمع المصري وانتهينا إلى هذا الإعلان الدستوري بالإقناع.
ما هو يا دكتور؟
وأشدد على كلمة بالإقناع حيث وقع الجميع على هذا الإعلان وسوف نخرج الآن على الهواء بعد دقائق معدودة لإذاعة هذا البيان والذي سوف يصدر بمشيئة الله تعالى به قرار جمهوري يوقعه الرئيس المصري حفظه الله.
طب أهم ما فيه يا دكتور؟ أهم ما فيه؟
أهم ما فيه أن الاستفتاء ينعقد بإذن الله تعالى يوم 15 من ديسمبر السبت المقبل على نحو ما جاء في قرار رئيس الجمهورية السابق وأن ما انتهي إليه من مواد هذا الدستور هو الذي سوف يتم وفقا له الاستفتاء إن شاء الله تعالى. ومن كان له رأي أو اعتراض فعليه أن يتقدم بهذا ليعرض في أول جلسة لمجلس الشعب القادم بعد انتخابه ليطرح هذا للتعديل إن شاء الله تعالى.
يعني الاستفتاء يوم السبت القادم.
الاستفتاء يوم السبت القادم بلا تأكيد.
وللمصريين بالخارج يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
أنا أعتقد الموضوع اللي سنوقع فيه يعني التأجيل اليسير ده إن شاء الله تعالى سوف يتم في موعده. وإحنا بمشيئة الله تعالى نذهب للتصويت على هذا الدستور بنعم إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى لتنتهي مرحلة. من الخلاف والشقاق والجدل السياسي ننتقل بعدها إلى مرحلة من الاستقرار الذي نتمناه لمصرنا الحبيب.
طب أهم القرارات أيضا يا دكتور اللي تم الموافقة عليها؟
أنا يعني أطالبكم بنقل هذه الوقائع التي سوف يعني تذاع من قطر الاتحادية بعد قليل إن شاء الله تعالى ليستمع الجمهور والمشاهدون للبيان فيما أتصور بصوت أستاذنا الدكتور محمد سليم العوّة أو بصوت أستاذنا المستشار والسفير الأسبق أستاذ محمد حسين العطفاء ورئيس خوان رئيس الأمريكي.
طيب الاجتماع يعني امتد يعني قعد كم ساعة دكتور؟
الاجتماع امتد 9 ساعات متواصلة.
9 ساعات.
الآن انتهينا والآن ما زلنا في فترة اتحادية وسوف يخرج البيان بعد قليل بإذن الله.
طب سؤال أخير يا دكتور، من وقع البيان؟
وقع
الموقعون
البيان 50 عضوا من دائر الأحزاب السياسية والأطياف المجتمعية بما فيهم من يحدثك، وهو ليس عضوا في حزب سياسي لكنه يعني من هذا المجتمع المصري ومن بعض هيئات هذا المجتمع الشرعي. كان حاضرا فضيلة الإمام الأكبر، كان حاضرا نائب رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب المصرية الدكتور سعد الكتتني، الدكتور عماد عبد الغفور ونائبه وأمين حزبه، الدكتور محمد سليم العوة، الدكتور محمد محسوب، الدكتور مهندس أبو العيلة ماضي رئيس حزب الوسط، ايضا حضر من غير المسلمين الاستاذ رامي لكح والمحامي ممدوح رمزي، وحضر ايضا من القوى الثوريه والشبابيه والثوار عدد ممن مثلوا هذه التوجهات والاحزاب والتجمعات الشبابيه الثوريه، وحضرت الدكتوره منار الشرطاجي من النساء، بالإضافة إلى هيئة الرئاسة من نواب من مساعدي الرئيس ونائبه الدكتور محمود مكي، كذلك عدد من المستشارين كانوا حاضرين هذا اللقاء المبارك.
طيب دكتور محمد، يعني قعدتوا 9 ساعات، ربنا يبارك فيكم يا رب، اللهم أمين، ولكن والاستفتاء يوم السبت القادم. طب هل وضعتم تصورا ليه من سيعارضون هذا الإعلان اللي هيتم بعد قليل؟
احنا وضعنا تصور فيما لو قال الشعب المصري للدستور لا، ماذا سوف نفعل؟ سوف يكلف الرئيس بتشكيل لجنة من 100 عضو تنتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب المصري فيما لو قال الشعب المصري لا. أما المعارضون فسيبقون المعارضين، وليس من فضائع الأمور أن يقع الإجماع على الدستور، يعني إذا جاء ب70% فهذه نسبة تعتبر مرتفعة في تاريخ الدساتير، لذلك سيبقى هناك من يعارض وسيبقى يعني هذا يعني شأن اجتهادي يقبله بعض الناس ويعترض عليه البعض، المهم أن يقبله أغلبية المصريين، فإذا وقع في الأغلبية فالحمد لله هذه هي طبيعة هذه الأمور الاجتهادية الشورية. نعم.
ربنا يكرمك دكتور محمد، كلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول؟
أقول للمصريين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا جميعا إلى خير، وأن يخرج بنا في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ أمتنا من نفق هذه الأنظمة المستبدة الظالمة إلى رحابة العدل والحرية المنضبطة. نسأل الله تعالى أن يجعل مصر راحة أمن وأمان وسلم وسلام وإسلام، أن يعيد علينا هذه الأعمال ثوابا في دنيانا وعاقبة حسنة في أخرانا. إن ربنا جواد كريم ورؤوف رحيم. ومرة أخرى أهنئ جميع المصريين بهذا التوافق الوطني الكبير الذي تحقق مرة أخرى بإجماع كل من شارك في هذا العمل الوطني الكبير وهذا الحوار المجتمعي الراقي الذي سيعلم العالم مرة أخرى أن المصريين شعب حضاري قوي مبدع عبقري قادر على الإنجاز في أحلك الظروف وفي أصعب الفترات. أقول هذا وقد وقع يعني شيء من الاعتداء علي أنا شخصيا وعلى سيارتي، لكن هذا الذي وقع نذر يسير يغتفر، في حجم هذه المصالح الكبرى التي تحققت لأمتنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا دكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. يعني في النهاية يعني بنتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الشيخ نشأل الدعاء
وندعو الشعب المصري للاستفتاء بنعم.
ندعو الشعب المصري إن شاء الله أن يرافق بنعم حتى نستقر وننتهي هذه الفترة يعني العصيبة.
اسمح لي قبل الدعاء فضل الشيخ والختام، كأني وأنا أتابع البيان كنت أقرأ الشريط
نعم،
فوجدت من بين المكتوب أن القوى الثورية تدعو لوقفات في الميادين. هذا الخبر إما قبل البيان إما بعده.
لا ده قبل البيان.
إن كان قبله يعني خلاص، أما إذا كان لو كان بعده معناه إنه مش هيرضيهم حاجة.
لا ده من الساعة 10
يعني يبقى من أول
اليوم. هم دعوا للمظاهرات في الميادين والدعوة الإضراب العام ده على الساعة 9 ونص.
يعني هو لو تغير الموقف خير وبركة، لم يتغير الموقف نحن كإسلاميين على موقفنا بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله تعدي الأزمة.
ومسألة المليونيات التي اتفق عليها في جلسة اليوم إذا كان يعني تعلن عنها شيخ نشأت.
ما أنا أعتقد أنه ممكن يبقى في تغيير بعد الكلام النهارده.
طيب يعني إذا
الغد.
طيب. الغد يعني برضو تلتقوا من أجل أعتقد أنه ممكن يبقى فيه
ممكن
تغيير بعد
نرجو إن شاء الله نرجو
إن شاء الله. الدعاء شيخ.
اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ أمنها، اللهم احفظ شبابها، اللهم احفظ شيوخها، اللهم احفظ أهلها، اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم احفظ لبلدنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم من أراد أرادنا ومصرنا وأهلنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا وأهلنا بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرتك عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرور المفسدين. اللهم رد العصاة منا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شبابنا، اللهم أصلح ذات